بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق قبل الدخول في التنبيه الأول تقدم من السيد عليه الرحمة بأنه حتى لو لم يقوم العلم الوجداني بمطابقة الأمارات لو لم يقم العلم الوجداني على أن طرف الشبهة مثلا الشبهة المرددة بين كون هذا الإناء أو ذاك هو النجس، حتى لو لم يقم العلم الوجداني بكون هذا هو النجس بل قامت لأمارة، ففي هذه الحالة ماذا؟ ينحل العلم الإجمالي. ففيما نحن فيه وهو إذا كانت عندنا شبهة أو شبهات تحريمية بحيث لا يمكن أن تقوم شريعة إلا بوجود ماذا؟ هذا المقدار مثلا من التحريمات، ثم قامت أمارات معتبرة وعلم أو قامت الأمارة، علم تارة نعلم بأن تارة نعلم بنحو العلم الوجداني بهذه الحرمات المخصوصة، تارة تقوم الأمارات. الفرض الثاني وهو ما إذا قامت الأمارات، فعلى مسلك المحرزية في جعل الأمارات الذي هو مسلك الميرزا النائين عليه الرحمن، تنقلب القضية المنفصلة التي هي عبارة عن إما هذا أو ذاك نجس إلى قضيتين حمليتين. ومثل هذا القيام، مثل قيام الأمارة، يوجب انحلال العلم الإجمالي. أما على القول بأن المجعول في باب الأمارات هو المنجزية، هي المنجزية والمعذرية كما هو مسلك صاحب الكفاية عليه الرحمة، فتارة نقول باشتراط منجزية الأمارات بوصول الأمارات، مو أنه بوجودها ماذا؟ بكونها في معرض الوصول. فإذا قلنا بوصول الأمارات حينئذ ماذا ينحل العلم الإجمالي؟ يصعب القول بالانحلال فيما نحن فيه. لماذا؟ لأنه قبل الوصول تنجزت أطراف الشبهة، بعد الوصول الذي هو فرض متأخر، الوصول متأخر عن ماذا؟ عن تنجز العلم الإجمالي بسبب ماذا؟ تنجز العلم الإجمالي بسبب الشبهات في الأطراف. فإذا تنجز العلم الإجمالي في مرحلة سابقة، بعد إذن وصلت الأمارات، فصار الوصول متى؟ بعد التنجز. قيام منجز آخر بعد العلم الإجمالي لا يوجب سقوط العلم، لا يوجب سقوط المنجز السابق. بخلافه فيما إذا كان لا يشترط الوصول، كون في معرض الوصول، في معرض الوصول هذا ماذا يصير حتى في لحظة منجزية العلم الإجمالي في الأطراف. ففي هذه الحالة يمكن ماذا يسقط، يعني العلم الإجمالي أصلا ينحل. ليش؟ لأنه في لحظة التي يرجى فيها مثلا أن يكون هناك، أن تكون هناك منجزية للعلم الإجمالي، في هذه اللحظة الأمارات في معرض الوصول. ففرق بين أن يتأخر المنجز وبين أن ماذا؟ أن يقارن. فعلى تقدير أن يقارن في هذه الحالة ينحل العلم الإجمالي، لكن على تقدير أن يتأخر المنجز ففي هذه الحالة ماذا؟ يؤكد المنجزية، لا أنه يرفع المنجزية. فعلى تقدير القول بأن المجعول في باب الأمارات هو المنجزية، وأنه يشترط في منجزية الأمارة الوصول، ولا يكتفى بماذا؟ بكون الأمارة في معرض الوصول. ففي هذه الحالة يشكل أو يصعب القول بالانحلال. أما على القول بأنه لا يكفي أن تكون الأمارة في معرض الوصول، فحتى لو لم تصل، ففي هذه الحالة في لحظة وجود العلم الإجمالي يوجد إلى جانبه أمارات في معرض أن تصل، ففي هذه الحالة ينحل العلم الإجمالي. هكذا الحال أيضا في وين؟ على القول بالسببية. على القول بالسببية وأن المجعول هي الأحكام الفعلية على طبق الأمارات، فقيام الأمارة يكشف عن ثبوت الأحكام في مواردها من أول الأمر. من أول الأمر ماذا؟ يعني ما صار سبق للعلم الإجمالي على ماذا؟ على قيام الأمارات. في لحظة ماذا؟ وجود العلم الإجمالي يوجد ماذا؟ يوجد أمارات على طبق، لا يعني ما موجود أصلا أحكام إلا إذا قامت الأمارات، نقول بالسببية بعد. ففي هذه الحالة لا يأتي المنجز بعد المنجز حتى يؤكد المنجزية السابقة، بل يكون المنجز ماذا؟ إلى جانب منجزية العلم الإجمالي، فينحل العلم الإجمالي. من هنا قال: ومما ذكرنا ظهر الحال في صحة الانحلال على القول بالسببية، يعني حاله حال ما إذا قلنا بالمنجزية ولم نشترط ماذا؟ وصول الأمارات، بل اكتفينا بكون الأمارات في معرض الوصول. ففي هذا الفرض اللي هو فرض ما إذا قلنا بأن المجعول في باب الأمارات المنجزية، وأنه يكتفى في ماذا؟ في منجزية الأمارات كونها في معرض الوصول، يكون الحال في ماذا فيها والحال في السببية على نسق واحد، إذ لا تأخر في المنجز عن منجزية العلم الإجمالي فينحل العلم الإجمالي. بخلافه ما إذا قلنا بأن المجعول في باب الأمارات هي المنجزية واشترطنا وصول الأمارات، فوصول الأمارات يتأخر عن ماذا؟ عن المنجزية، فيأتي المنجز بعد منجزية العلم الإجمالي فلا يؤذن بانحلاله بل يؤكد المنجزية. فإذا ينحل العلم الإجمالي على جميع المسالك، على مسلك المحرزية وعلى مسلك ماذا؟ السببية. وأما على مسلك المنجزية فعلى تقدير الاكتفاء بماذا؟ بكون الأمارات في معرض الوصول. وأما على القول بأن المجعول هو المنجزية وأنه يشترط ماذا في المنجزية؟ وصول الأمارات، ففي هذه الحالة يصعب ماذا؟ يصعب القول بالانحلال.
كفاية
تكون
في معرض الوصول.
بالي.
نظر السيد مثلا بمنجز آخر مقارنة للعلم الإجمالي كأنه في عموم خصوص من وجهه.
شلون؟
في هذا قوله لتنجز التكليف في بعض أفراد كذا أطراف كذا.
فين حله؟ نعم إن قلنا.
وحيث أن هذا الاحتمال مقارن لعلم الإجمال والتكاليف فلا يكون علمه منجزا لجميع أطرافه لتنجز التكليف بمنجز مقارن له.
خوب.
هذه الأطراف نفسها بمنجزها العلم الإجمالي.
إيه. مو لازم نفسها. افترضنا العلم الإجمالي مثلا أطرافه 100 في لحظة ماذا؟ في لحظة وجود العلم الإجمالي عندي أمارات في معرض أن تصل قائمة على 90 فينحل العلم الإجمالي وتصير شبهات بدوية في 10
فيجري فيها.
هذا معنى الانحلال. هاي في اللحظة عاد لا يتأخر، وهذا إذا كانت في معرض الوصول وصلت أو ما وصلت لكنها في معرض الوصول. الذي يؤذن بالمنجزية كون الأمارة في معرض الوصول ولا يشترط وصولها. ففي هذه الحالة في إلى جانب ماذا يعني في لحظة تنجز الأطراف بالعلم الإجمالي يوجد منجز آخر، هذا المنجز الآخر ماذا ما يؤكد المنجزية كثر ما أنه ماذا يقول هذه الأطراف نعم وأما ما سواها فتعود شبهة بدوية. فإذا الجامع هو ماذا في الانحلال؟ تأخر المنجز وعدم تأخره. على تقدير التأخر لا ينحل بل يؤكد المنجزي، لكن على تقدير المقارنة حينئذ أصلا ما ينعقد العلم الإجمالي. خب نجي إلى تنبيهات البراءة. فذكر السيد عليه الرحمة موضوع البراءة العقلية كما تقدم هو عدم البيان، موضوع البراءة الشرعية هو عدم العلم الذي هو عبارة عن الشك، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. إذن موضوع جريان البراءة الشرعية هو عدم العلم. فبالتالي كل ما لا يكون، كل ما يكون بيانا ورافعا للشك ولو تعبدا، كل ما يكون بيانا في هذه الحالة ماذا؟ يرفع موضوع البراءة العقلية. كل ما يكون رافعا للشك يرفع موضوع البراءة الشرعية، لأن موضوع البراءة العقلية هو البيان، عفوا هو عدم البيان. فحيث يكون بيانا، عفوا حيث يكون بيان بأن يوجد بيان، ففي هذه الحالة موضوع البراءة العقلية لا يرتفع. موضوع البراءة الشرعية هو عدم العلم والشك، هو الشك وعدم العلم، عشان لا يصير هو الشك وعدم العلم. فحيث ماذا يتبدل الشك بالعلم ولو تعبدا، في هذه الحالة موضوع البراءة الشرعية يرتفع. موضوع البراءة الشرعية بمقتضى رفع عن أمتي ما لا يعلمون، حيث لا تعلم البراءة تجري. زين، إذا قام العلم ولو تعبدا في هذه الحالة موضوع البراءة الشرعية يرتفع. زين، فإذا هذا الذي مثلا أمارة دلت في مورد الشك في حكمين، أمارة دلت على ماذا؟ على الترخيص. فمثلا أنا أشك في حرمة لحم الأرنب فجاءتني أمارة ترخص في أكله، حتى لو لم تكن علما وجدانيا لكنها علم تعبدي. هذا العلم التعبدي يؤذن بأي شيء؟ يؤذن برفع موضوع البراءة، لأن موضوع عدم العلم أنا عندي علم ولو تعبدا، فتكون ماذا؟ رافع الموضوع. رفع الموضوع يعبر عنه بالورود، ورد هذا الدليل على ذاك الورود، رفع موضوع فارتفع. إذا رفعت موضوع الشيء المحمول ماذا؟ يرتفع. فينتظر أن ترخصني ماذا؟ عفوا اشتباه. فإذا شككت في حرمة لحم الأرنب المفترض أنه ماذا؟ تجري البراءة، لأن موضوعها عدم العلم. إذا قامت الأمارة على الحرمة، مو على الترخيص، على الحرمة، في هذه الحالة ماذا؟ البيان وجد، عدم العلم أو الشك تبدل إلى ماذا؟ إلى العلم ولو تعبدا. فموضوع البراءة ماذا؟ ارتفع، إذ موضوعه عدم العلم وأنا عالم. فإذا صارت الأمارة على حرمة أكل لحم الأرنب، صارت ماذا؟ صارت الأمارة واردة على دليل رفع عن أمتي ما لا يعلمون، إذ رفعت موضوع. إذا ارتفع الموضوع ارتفع الحكم بالتبع. خب يتقدم فقال التنبيه الأول إن موضوع البراءة العقلية هو عدم البيان، كما أن موضوع البراءة الشرعية هو الشك وعدم العلم، وعليه فكل ما يكون بيانا ورافعا للشك ولو تعبدا يتقدم عليهما، يعني يتقدم على البراءتين العقلية والشرعية، يتقدم عليهما بالورود أو الحكومة. بعد إذن قال من غير فرق بين أن تكون الشبهة موضوعية، ترى أن تكون الشبهة موضوعية، فمثلا الشارع حكم مو بحرمة الخمر وإنما حكم بحرمة معلوم الخمرية، لو قال الشارع بأنه كل معلوم الخمرية حرام، زين أو لا، قال الشارع كل خمر حرام يحرم شرب الخمر، هذا خمر ثم شككت في انقلابه إلى خل، فقد يقول المكلف أنا أشك في خمريته، بالتالي ماذا؟ ليس موضوعا للحكم بالحرمة، ليس موضوعا للحكم بالحرمة. في هذه الحالة استصحاب الخمرية يرفع موضوع ماذا؟ ها قبل هذا، هذا المائع الذي كان خمرا أنا أشك في انقلابه إلى خل، لما شككت في انقلابه إلى خل ففي هذه الحالة قد يقال بأنه شبهة بدوية لحرمة ماذا؟ شبهة بدوية لحرمة الخمر، فبالتالي لا يتناولها مثلا لا تشرب الخمرة، بل يتناولها أي شيء، دليل البراءة، دليل البراءة ايش يقول؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فهذا لا يعلم، لا يعلم في طرف الموضوع، ففي هذه الحالة يجوز شربه. يقول السيد لا، هذا صحيح بأنه مشكوك الخمرية نظرا إلى الشك في انقلابه وعدم انقلابه، فكأن موضوع البراءة قد تحقق، لكن بإجراء استصحاب ماذا؟ خمريته، كان خمرا، كان هذا المائع خمرا، بعد يوم مثلا أنا شككت ولو بعلاج أجريته على هذا المائع شككت في انقلابه عن الخمرية إلى الخل، صحيح موضوع البراءة وجد، ولكن باستصحاب الخمرية كموضوعها، الموضوع كان خمر، الموضوع المعلوم كان وهو موضوع بلي موضوع الحرمة كان هو ماذا؟ هو الخمرية، وهذا الموضوع كان معلوما سلفا، الآن أشك في ماذا؟ في خمرية هذا المائع المعلوم كونه خمرا سلفا، أستصحب الخمرية، إذا استصحبت الخمرية حينئذ موضوع البراءة يرتفع، ليش؟ لأن موضوع البراءة الشك وعدم العلم بخمريته، لكن بإجراء الاستصحاب ارتفع موضوع البراءة، ارتفع موضوع البراءة بأي شيء؟ هل ارتفع بعلم؟ ما ارتفع بعلم، هل ارتفع بأمارة؟ بناء على ماذا؟ على كون الاستصحاب ماذا أصلا عمليا؟ ما ارتفع بأمارة، يرتفع بشنو؟ ارتفع بأصل عملي، فإذا موضوع البراءة الشرعية هو الشك وعدم العلم، هذا متى؟ هذا إذا لم يكن هناك دليل وارد مالي. وأيضا فيما إذا كانت الشبهة حكمية، شبهة حكمية أعلم بحرمة ماذا؟ أعلم بحرمة وطء المرأة في طور الدم، وأعلم بماذا؟ بجواز إتيانها بعد الدم والغسل، ولكني أشك في حرمة إتيانها في الفترة الفاصلة ما بين الدم وبين الغسل، يعني فترة النقاء وقبل الغسل، نقت من الدم ولكن بعد لم تغتسل، فهل يحرم على زوجها أن يأتيها أو لا؟ فقد يقال هكذا، قد يقال بأن هذه المرأة وإن كانت سلفا ماذا؟ يحرم اتيانها، ولكن الآن يشك في جواز اتيانها وعدم جوازه، فهي ماذا؟ فهي موضوع للبراءة، موضوع للبراءة. فموضوع البراءة حيث تشك تجري، حيث تشك في الحرمة تجري البراءة. أنا أشك في الحرمة فلتجري البراءة. والسيد لا، هنا لا تجري البراءة. لماذا؟ لأنه وإن كان موضوع البراءة هو الشك وعدم العلم، وهو الشك وعدم العلم، ولكن باستصحاب الحرمة بناء على جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية، بناء على جريان استصحاب الأحكام الكلية الإثباتية، باستصحاب الحرمة التي كانت ثابتة قبل ماذا؟ قبل النقاء. هذه حرمة كانت ثابتة، الآن بعد النقاء يشك في ماذا؟ في بقاء هذه الحرمة وعدم بقائها. باستصحاب الحرمة حينئذ لا يبقى عندي ماذا؟ لا يبقى أو لا نعم لا يبقى عندي شاك في أنها تحرم أو لا تحرم، ترتفع. فإذا يكون الاستصحاب ماذا؟ واردا على دليل البراءة. فإذا لا شك، لا فرق في ورود لا فرق في ورود الاستصحاب أو الأمارة على البراءة بين أن يكون في الشبهة الموضوعية أو في الشبهة الحكمية. فقال إن موضوع البراءة كذا، بعد إذن قال من غير فرق بين أن تكون الشبهة موضوعية كما لو علم بخمرية مائع ثم شك في انقلابه خلا، فإن استصحاب الخمرية يرفع موضوع أصالة البراءة عن حرمة شربه الحمد لله، أو تكون حكمية كما إذا شك، كما إذا شك في جواز وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال، فإن استصحاب الحرمة السابقة على تقدير جريانه، وإلا هو لا يقول بجريانه. استصحاب ماذا؟ استصحاب الحرمة السابقة على تقدير جريانه يمنع عن التمسك بأصالة البراءة. زين، ويقول بأن استصحاب الأحكام الكلية الإثباتية طبعا، أما استصحاب عدم الحرمة أو استصحاب عدم الوجوب يجري، لكن استصحاب الحرمة أو استصحاب الوجوب معارض دائما بماذا؟ باستصحاب عدم الجعل الزائد، فلذلك لا يجري عنده. فإن استصحاب الحرمة السابقة على تقدير جريانه يمنع عن التمسك بأصالة البراءة. وعبر الشيخ قدس سره عن هذا الأصل بالأصل الموضوعي. الأصل الموضوعي يعني مقصود ذاك اللي هو فيما إذا ماذا؟ فيما إذا جرى مثلا، فيما إذا جرى الاستصحاب في الموضوع، قال لا، الأصل الموضوعي الذي ماذا؟ الأصل الموضوعي يراد به أنه رافع لموضوع الآخر، سواء كان ماذا؟ سواء كانت الشبهة موضوعية أو كانت الشبهة حكمية، لا فرق. لا ينبغي أن يتوهم أن المراد من الأصل الموضوعي هو الذي يرفع الشبهة، يرفع خصوص الشبهة الموضوعية. الأصل الموضوعي يراد به ماذا؟ ما ينقح جانب ماذا؟ الموضوع، حتى لو كانت الشبهة حكمية. فقال وعبر الشيخ قدس سره عن هذا الأصل بالأصل الموضوعي باعتبار أنه رافع لموضوع الأصل الآخر، ولم يرد منه خصوص الأصل الجاري في الموضوع كما توهم. زين، الآن هذه طبعا هي مقدمة، الآن مقدمة إلى التنبيه، التنبيه هذا الآن اللي جاء. الشيخ عليه الرحمة رتب على هذا ماذا؟ جريان أصالة عدم التذكية فيما إذا شك في حلية لحم وحرمته من جهة شنو؟ من جهة قابلية الحيوان للتذكية وعدمها، لأنه أصالة عدم التذكية لها معنيان، معنى من المعاني يبحث في الفقه، يعني هذا حيوان ومأكول الله، لحم هذا غنى، هذا لحم غنى، فإذا ليس عندنا ماذا؟ شبهة في أصل جواز أكل لحمه، لكن نشك في أي شيء، أنه ذكي أو لم يذكى، هذه تجري فيها ماذا أصالة عدم التذكية. واضح، احنا ما نتكلم في هذه، نتكلم في أنه ماذا شككنا في حلية لحمين. ليش؟ من جهة الشك في قابلية الحيوان للتذكية وعدمها، هل هذا الحيوان يذكى أو لا يذكى. زين، فإذا يجري الشيخ عليه الرحمة أو ابتداء يعني يجري أصالة يسميها أصالة عدم التذكية، مثل ذيك هناك أصالة عدم التذكية، هنا أصالة عدم التذكية، يعني أصالة عدم قبول الحيوان للتذكية، حيث تشك في حيوان أنه قابل للتذكية أو غير قابل، مثلا الآن. نعم، لحوم السباع السبع يقبل التذكية أو لا يقبل التذكية؟ من جهة حل الآكل، من جهة مثلا الطهارة وعدم الطهارة، فتحتاج الأصل ماذا؟ حيث لا يذكى حينئذ نجس، مو عندنا إلا مسألة ماذا؟ مسألة جواز الآكل، هذا بيجي الآن تفصيل في الشبهات. شككنا في أنه يقبل التذكية أو لا يقبل التذكية، يعني هل القابل للتذكية خصوص ماذا؟ ما يجوز تناول لحمه أو لا أعم من ذلك، حتى ماذا؟ حتى مثلا نعم ما لا يجوز تناول لحمه ولكن على تقدير ثبوت التذكية، مثلا طاهر طاهرة طاهر ميتته، جلده طاهر وهكذا. فإذا كانت عندنا أصالة تسمى أصالة عدم التذكية حينئذ، حتى لو ماذا لو أجريت السكين على أوداجه ما يذكر، يبقى ميتا، حاله حال ما إذا مات حتف أنفه. فإذا فيما إذا شك في قبول الحيوان للتذكية وعدم قبوله لها، فالجاري أي شيء ابتداء؟ الجاري ابتداء هو أصالة عدم التذكية. الشيخ عليه الرحمة أورد على نفسه بأن هذه الأصالة وهي أصالة عدم التذكية معارضة بأي شيء؟ بأصالة عدم الموت. نشك أنه صار ميته بعد أن ذكي، ونحن نشك في أنه ماذا يقبل التذكية أو لا يقبل التذكية، فقبل ماذا إجراء السكين على الأوداج ما كان ميتة، بعد أن أجرينا السكين على الأوداج نشك في كونه في صيرورته ميتة، ففي هذه الحالة ماذا؟ الأصل عدم كونه ميتة. فيعارض أصالة عدم التذكية، تعارض أصالة عدم التذكية بأصالة عدم الموت. واضح هذا الكلام؟ بعد إذن هو أجاب عن هذا الإيراد بأن مرجع ماذا؟ أنت تقول الأصل عدم موته حتف أنفه، كل هذه عبارة أخرى عن ماذا؟ الموت حتف الأنف عبارة أخرى عن عدم التذكية، بعد مو شيء آخر.
تضحب أن يصير معارض بين عدم الموت حتف الأنف وبين عدم التذكية،
هو هذا
الموت حتف الأنف إذا كان هو عدم التذكية.
شوفوا شهنا أصالة عدم التذكية تؤذن بشنو؟ تؤذن بكونه مثلا لا يجوز الانتفاع به أو ليس طاهرا، بينما أصالة عدم الموت لا تؤذن بجواز الانتفاع به بطهارته. الشيخ جاء قال عدم الموت يعني شنو؟ يعني عدم التذكية. الموت يعني شنو؟ عفوا، عدم الموت يعني شنو؟ يعني ذكي. الموت يعني شنو؟ يعني عدم التذكية، مو شيء آخر. فأنت لما أجريت في قبال أصالة عدم التذكية أصالة عدم الموت، كأنك أجريت في قبال أصالة عدم التذكية أصالة ماذا؟ أصالة التذكية. الشكل قال وأورد على نفسه بأن أصالة عدم التذكية معارضة بأصالة عدم الموت حتف الأنف، فأجاب عن الإيرار بأن الموت حتف الأنف عبارة أخرى عن عدم التذكية ولا مغايرة بينهما، وبالتالي ما موجود معارضة. فإذا المحكم أي شيء؟ أصالة عدم التذكية. ما تجري شيء يسمونه أصالة، لأنه أصالة عدم التذكية بيعارضها بشنو؟ بأصالة التذكية. كأنه ما عندنا شيء يسمونه أصالة التذكية، لأنه أصالة عدم موت حتف أنفه كأنك تقول أصالة أنه ذكي ولا يجري. قال الآن بحقق السيد هذه المسألة، لأنها تحتاج إلى ماذا؟ إلى تنويع الشبهات، تحتاج إلى تنويع الشبهات. تحقيق المقام يقتضي بسطا في المقال، فأقول إن الشك في حرمة اللحم تارة يكون من الشبهة الموضوعية أو أخرى من الشبهة الحكمية. الآن الكلام فعلا في الشبهة الموضوعية. الشبهة الموضوعية نأخذ قسم قسم مع حكمه. القسم الأول الشك في حلية اللحم من جهة دوران الأمر بين كونه من مأكول اللحم أو من غيره، مع العلم بوقوع التذكية. إذن هذا لحم حيوان ذكي، لكن أنا أشك أن هذا لحم شاة والتي هي بحسب الفرض حلال، أو أنها ماذا؟ لحم ماذا؟ لحم أرنب والذي هو حسب الفرض حرام. ما عندنا شك في الماذا؟ في الحوض. غاية ما في الآن عندنا شك في الماذا؟ في الموضوع. هذا المورد يقولون مجرى أصالة، مجرى أصالة الحل، كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه. يجوز أكله؟ يجوز أكله. وجدت لحمان لا أدري هو لحم ومذكى، غاية ما في الأمر لا أعلم أنه لحم لحيوان محلل الأكل أو لحم لحيوان محرم الأكل، تجري أصالة الحل. ليش؟ قال فهو مورد لأصالة الحل من دون حاجة إلى الفحص. زي فحص قال ما تحتاج، لأن شبهة ماذا؟ مصداقية. وأما ما أفاده الشهيد قدس سره، يريد الشهيد الثاني، من أن الأصل في اللحوم مطلقا هو الحرمة، فهو غير صحيح بالنسبة إلى هذا الفرض، إذ لا وجه له بعد العلم بوقوع التذكية عليه. فضله علمنا بوقوع التذكية عليه، غاية الأمر بأنه ماذا؟ وأنه تقع عليه التذكية، مو أنه ماذا نشك في أنه قابل للتذكية أو لا، نعلم بأنه تقع التذكية عليه، ولكن نشك في حرمة أكله. لماذا الشك في حرمة أكله؟ مو للشك في ماذا؟ في أصل حيوان أنه يحل أو لا يحل. الحيوان إن كان حيوان هذا اللحم شاتاً فهو حلال، إن كان أرنباً فهو حرام. إذا نشك من جهة ماذا؟ عدم علمنا بأنه لحم لأي منهما. في هذه الحالة هذه شبهة مصداقية يجري فيها ماذا؟ أصالة الحل. وأما ما ذكره بعضهم، بعضهم مش قال؟ قال ما تجري أصالة الحل. ليش؟ لأنها محكومة باستصحاب ماذا؟ باستصحاب حرمة أكله. من وين هذه حرمة أكله؟ قال هذه حرمة الأكل كانت ثابتة ماذا؟ ثابتة قبل تذكيته، بلا فرق بين أن يكون هذا الحيوان محلل الأكل أو أن يكون محرم الأكل. فالشاة قبل ذبحها يحرم أكلها ما دامت حية. هل يجوز للإنسان أن يأكل ماذا؟ أن يقتطع من هذا الحيوان ويأكل مباشرة وهي حية؟ يقولون لا، لا يجوز، تحرم أصلا. فإذا هناك حرمة ثابتة للحيوان قبل تذكيته، بعد أن ذكي نشك في حرمته. لماذا تشك في حرمته؟ منشأ الشك في الحرمة إن كان الحيوان مما يؤكل فيجوز، وإن كان مما لا يؤكل فلا يجوز أكل لحمه. هذه الحرمة كانت ثابتة سابقا، الآن أشك فيها، أستصحب الحرمة. قال السيد هذا الكلام ليس صحيح. ليش؟ أولا ماذا؟ حرمة أكل الحيوان في ظرف حياته هذه أصلا ماذا؟ مو مسلمة بين الفقهاء، ولذا أفتى بعضهم بجواز تناول السمك الصغير حيان مثلا لعلاج أبو صفار، أفتى بعضهم. بلي بعد، مع أن تذكيته ماذا؟ مع أن تذكيته إنهما هي بموته خارج الماء، مو أنه بمجرد إخراجه. السمك، السمك ذكاته مو بمجرد إخراجه، بموته خارج الماء. فلو أنه أخرجه ثم أعاده إلى الماء ومات في الماء حرم. فإذا هذا منبه على أي شيء؟ على أن تذكية السمك إنما هو بإخراجه من الماء وموته خارج الماء. الآن ما مات خارج الماء، قبل أن يموت خارج الماء هو ماذا؟ ابتلعه. يجوز؟ لا يجوز. إذن هذا الذي ذكرته من أنه كانت حرمة ثابتة للحيوان في ظرف حياته بعد أن ذكي نشك في حليته نظرا للشك في أنه ماذا؟ من حيوان محلل الأكل أو محرم الأكل فنستصحب الحرمة، يقول هذه أصل الحرمة غير ثابتة ولذلك أفتوا. واضح هذا. بعد فإذن بعد الإشكال الحلي، هذا إشكال نقضي، الإشكال الحلي بأنه هب أنه توجد حرمة قبل تذكيته وتريد أن تستصحبها، ما يجري الاستصحاب. لماذا لا يجري الاستصحاب؟ لأن الحيوان قبل تذكيته شيء وبعد سلبه للحياة شيء آخر أصلا. فالموضوع ماذا؟ فشرط الاستصحاب وهو اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة ماذا؟ غير محرز. فالمحرز العدم، هذا كان حيوانا بعد ذبح لا يعود حيوانا بل لحم. واضح هذا الكلام. فقال وأما ما ذكره بعضهم من التمسك باستصحاب حرمة أكله الثابتة قبل زهاق الروح فهي أيضا غير فهو أيضا غير وجيه. أما أولا فلأن حرمة أكل الحيوان الحي غير مسلمة، وقد أفتى جماعة من الفقهاء بجوازه بلع السمك الصغير حيا، مع أن تذكيته ماذا؟ إنما هو بموته خارج الماء لا بنفس إخراجه منه. فهو ما للآن ما ذكي، للآن ما ذكي، ومع ذلك ماذا؟ أفتوا بجواز ماذا؟ بجواز أكله. إذن القول بأن الحيوان قبل تذكيته حرام أكله من وين هذا؟ من أين؟ قال ولذا التزموا بعدم جواز أكل القطعة المبانة من السمك الحي بعد إخراجه من الماء حيا. هذا أيضا ماذا؟ هي لصالح القول بأنه ما لم يمت ما صار ما عاد ذكيا. السمك ما لم يموت ما عاد ذكيا، وإلا لو كان يكتفى في تذكية السمك بإخراجه من الماء حيا لقلنا ماذا؟ بأنه باقتطاع جزء من السمك يجوز أكلها، لا زال السمك يضطرب، قطعت جزءا منه يجوز أكله. يقول ما يجوز، هذا مبان من الحي لا يجوز أكله. إذن ذكاة السمك مو بمجرد إخراجه من الماء حيا، وإنما بإخراجه من الماء حيا بضميمة أن يموت خارج الماء. فإذا هذان منبهان على أي شيء؟ على أن تذكية السمك لا تكون إلا بإخراجه من الماء حيا وموته خارج الماء. ومع ذلك ماذا؟ ومع ذلك لو أكله ماذا؟ لو أكله قبل ذلك يجوز أو لا يجوز؟ يقول يجوز، كأنه يصير تنافي. هذا الذي يقول يقول بجواز بلع السمك الحي بلع السمك الصغير حيان مع أن تذكية إنما هي بموته خارج الماء، هذا ما يصير عنده نحو من التهافت. الآن لحظة أكله لا، هو ذكي أو غير ذكي؟
غير ذكي.
أجل من أين جاءت جاء الجواب؟
إنه ما المفروض أنه يتكلم عن أدلة خاصة،
ويريد أن يقول السيد هكذا: هل يجوز أكل الحيوان الذي تتوقف ذكاء يتوقف حل أكله أو حل أكل لحمه على التذكية، هل يجوز أكله قبل تذكيته؟ وبعبارة أخرى، حتما الحيوان إذا مات ولم يذك حرام، لكن هل يحرم قبل أن يذكى؟ يعني عندنا في فترة الموت إما مذكى أو غير مذكى، على تقدير عدم التذكية حرام، على تقدير التذكية ماذا؟ حلال. فإذا بموت الحيوان إن لم يذكى حرام بس، لكن فترة الحياة، فترة الحياة ما عندنا دليل على عدم جواز الأكل، لكن إن مات لا يجوز تناوله إلا إذا كان ماذا؟ إلا إذا كان مذكى، فما موجود ماذا؟ نحو من التنافي. فمن يقول بأن ذكاة السمك بإخراجه وموته خارج الماء ماذا؟ لا يعني هذا أنه لا يجوز تناوله قبل ماذا؟ قبل أن يموت، لكن إن مات فإن كان بعد إخراجه وماذا؟ إن مات وكان بعد إخراجه من الماء في هذه الحالة يحل، إن مات وكان قبل إخراجه من الماء حرام. فإذا ننظر إلى ما بعد الموت زين. وإذا التزموا بعدم جواز أكل القطعة المبانة من السمك الحي بعد إخراجه من الماء حيا، لأنه ما حصلت له تذكية بعد، تذكيته بموته والحال أنه حي. وأما ثانيا فلأن الحرمة الثابتة على تقدير تسليمها، الحرمة الثابتة كانت ثابتة لعنوان الحيوان المتقوم بالحياة، وما يشك في حليته إنما هو اللحم، وهو أي اللحم مغاير للحيوان، فلا يمكن جريان الاستصحاب. فرقه بين حجر وبين ماذا؟ وبين ما فيه حياة. اللحم ماذا؟ بمثابة الجماد. هذا بالنسبة إلى القسم الأول. القسم الثاني ما إذا كان الشك في الحلية من جهة احتمال طروع عنوان على الحيوان مانع عن قبوله التذكية، هذا شاط، لكن واغتذى بعذرة الإنسان، لكن ما لا نعلم أنه اغتذى بالمقدار الذي يجعله جلالا جلالة يجعلها جلالة أو لا. فإذا شككت في صيرورة الشاة جلالة يعني أشك في قبوله للتذكية وعدم قبوله للتذكية، والفرض الآن ما الذي صار؟ أجري عليه الماذا؟ قطعت أوداج هذه الشاة. فقال: ما إذا كان الشك في الحلية من جهة احتمال طروء عنوان على الحيوان، هذا العنوان مانع من قبوله التذكية بعد العلم بقابليته لها في حد ذاته، كاحتمال الجلل في الشاة، أو كونها موطوءة الإنسان، يعني نحتمل أنها موطوءة الإنسان، أو ارتضاعها من لبن خنزيرة. الحكم في هذا. قال: وأما القسم الثاني فلا مانع فيه من الرجوع إلى استصحاب ماذا؟ عدم طروء مانع عن من التذكية، هذا ولو في فترة سابقة ما كان موطوء الإنسان، اليوم هذا مداخله طالع ما أدري صاير الراعي، فيحتمل أنه وطأ الشاة، يحتمل ما وطأ، نستصحب عدم وطئه لها الذي كان معلوما سابقا. هذه أمس ما كانت جلالة، اليوم نشك في ماذا في كون في صيرورتها جلالة، نستصحب عدم الجلل. وأيضا الحال في ماذا فيما يرجع إلى شرب شو اسمه لبن الخنزيرة، فأمس ما كانت قد شربت، اليوم نشك في أنها ارتضعت من لبن الخنزيرة، ففي هذه الحالة نستصحب عدم الارتضاء. فإذا تحقق الذبح عليه جامعا للشرائط المعتبرة في تثبت الحل، تثبت ماذا التذكية. ليش؟ بضم الوجدان إلى الماذا إلى التعبد. أي وجدان وأي تعبد؟ التعبد أنه مثلا ما صار جلالا، ها بالتعبد ثابت، والتذكية هي ثابتة بالوجدان، وذكي جرية السكين على أوداجه. وأيضا فيما إذا كان الشك في الحرمة من جهة الشك في أنه ماذا أنه موطوء الإنسان، فباستصحاب عدم وطئ الإنسان له يثبت العدم بماذا بالتعبد، وبالوجدان تثبت التذكية. وكذلك الحال فيما إذا شك في ارتضاع الشاة من لبن الخنزيرة، فبالتعبد يثبت عدم الارتضاع، وبالوجدان يثبت ماذا يثبت التذكية. تثبت التذكية بضم الوجدان إلى الأصل فيحكم بحليته. الكلام في القسم الثالث والرابع إلى غد إن شاء الله.